قال الإمام البخاري رحمه الله، ولازلنا نقرأ في باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الخمس، من الكسل والبخل وسوء الكبر وفتنة الصدر وعذاب القبر. وهذا الحديث أخرجه أيضا أبو داود والنسائي، ومداره على أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون، وأبو إسحاق مدلس. وقد عنعن فيه. إضافة إلى أن هذا الحديث فيه خلاف كثير في وصله وإرساله، منهم من رجح الموصول لأن إسرائيل من أثبت الناس في جده أبي إسحاق، ومنهم من رجح المرسل لثقة، ورجحان من روى كذلك كالثوري وغير الثوري. وعلى كل، فما في هذا الحديث ثابت في أحاديث أخرى، الاستعاذة بالله تعالى من هذه الخمس. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا معتمر، وقال في بعض النسخ معمر وهو خطأ، معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي، قال: سمعت أبي سليمان بن طرخان التيمي قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. وهذا الحديث الصحيحين. هذه أيضا من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم، يستعيذ بالله من هذه الخمس: يستعيذ بالله من الكسل والكسل هو التثاقل عن الشيء مع القدرة عليه، يكون قادرا على الشيء، قادرا على فعله، على إيجاده، ولكنه يتثاقل عنه ويتركه وهو مرغب في فعله مع قدرته عليه، فهذا مذموم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من هذا الحال. فالكسل داء يضيع على الإنسان حياته، يضيع على الإنسان مواسم الخيرات، يضيع على الإنسان الفضائل، والنفس على حسب ما عودها صاحبها. فالنفس إذا عودها صاحبها على الكسل اعتادت عليه، حتى يثقل عليها أيسر الأمور بعد ذلك يثقل عليها، وإذا عودها على النشاط والجد والحزم اعتادت ذلك وصار عليها ذلك الشيء سهلا يسيرا. وقرب ذلك في نفسك، إذا أعطيت لنفسك ما تريد من الكسل وترك الأشياء التي أنت تقدر عليها سيصير هذا خلقا لازما لك، وربما لا تستطيع التخلص منه. وإذا عورت هذه النفس على الجد والحزم تنشط هذه النفس وترتاح بالجد والحزم. وهكذا استعاد النبي صلى الله عليه وسلم من البخل، والبخل يتعلق بالمال، أي يمنع ما يجب عليه في ماله، منع الحقوق المالية الواجبة، فهذا هو البخل المذموم. قد فرق العلماء بين البخل وبين الشح، كما جاء في حديث الاستعاذة من الشح، فمنهم من فرق بينها بأن عدم الجود وبذل المال يسمى بخلا، والظن بالنفس وعدم الجود بالنفس يسمى شحا. ومنهم من قال إن الشح شامل للأمرين، عدم الجود بالنفس وعدم الجود بالمال، فالشحيح على هذا أسوأ حالا من البخيل. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشح أهلك من كان قبلكم. وسوء الكبر، وسوء الكبر المراد به الهرم، وأن يرد الإنسان إلى أرذل العمر. فالكبر له سوء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من سوء الكبر، وهو أن يذهب عقل الإنسان، تذهب ذاكرته، أو أن يعجز عن القيام بأموره من قضاء حاجته وإزالة النجاسة عنه. فهذا الحال كما سيأتي يسمى الهرم في الحديث الآخر، ويسمى بأرذل العمر، ويسمى بسوء الكبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى من ذلك، ويسأل الله تعالى أن يحفظ عليه قواه. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، أي مدة حياتنا، واجعله الوارث منا، أي اجعله مصاحبا لنا إلى أن نموت ونفارق الدنيا. فيدعو الله تعالى ألا يفقد قوته، وألا يفقد ذاكرته وعقله، وألا يفقد ما يستطيع القيام به على نفسه. وهذا من الدعاء المهم أن يدعو به الإنسان. قال: وفتنة الصدر، أي ما يكون في الصدر من الأمور السيئة والأمراض، من الغل، من الحقد، مما يكون في الصدر من مثل هذه الأمور، ولو حتى من ضيق يلحقه ويلازمه، ونكد وكدر يستمر فيه، يستعيذ من هذا الحال، وعذاب القبر، أي يستعيذ بالله تعالى من عذاب القبر. وكان في أول الأمر لا يستعيذ بالله تعالى من عذاب القبر، ولما جاءت يهودية إلى بيته قالت لعائشة: أجاركم الله من عذاب القبر. سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن قول اليهودية، وأنها قالت: أجاركم الله من عذاب القبر. قالت: إنما تعذب يهود، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تعذب يهود. ثم بقي النبي صلى الله عليه وسلم أياما وأخبر عائشة أنه قد أوحي إلي أن هذه الأمة تعذب في قبورها، فكان لا يصلي صلاة إلا يستعيذ بالله من عذاب القبر. والحديث الذي يليه حديث أنس في الصحيحين يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. والفرق بين العجز والكسل أن الكسل كما سبق هو ترك الشيء مع القدرة عليه، والعجز معناه مفهوم من اسمه، فالعاجز هو الذي لا يقدر، فمعنى ترك الشيء مع عدم القدرة عليه. قد يقول قائل: كيف النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العجز وهو ترك الشيء الذي لا يقدر عليه، هو الإنسان معذور؟ والجواب أن معنى هذا الدعاء أنه يدعو الله تعالى بقوة تعين على فعل الأمور حتى لا يصيبه العجز. ولذا جاء في حديث أبي هريرة: استعن بالله ولا تعجز، أي يجاهد نفسه ويقاومها. فمعنى هذا السؤال سؤال الله تعالى قوة وقدرة عظيمة يستعين بها العبد على ما قد يثقل على غيره أو ما لا يستطيعه غيره. وهذا موجود، رب إنسان يعجز عن أشياء كثيرة وغيره من الناس يفعلها ويفعل مثلها، فأعاده الله تعالى من العجز هذا الذي يفعله ويفعل مثلها، بمعنى أقدره على تلك الأشياء. قال: والجبن والهرم. والجبن هو شدة الخوف، وقد يكون كثيرا بدون سبب أو مع سبب ضعيف، فهذا الجبن خوف شديد بدون سبب يستدعي ذلك الخوف أو مع سبب ضعيف. وبعض الجبن والعياذ بالله يبلغ بصاحبه مبلغا عظيما، ولذا هذا شر صفات الرجل أن يكون جبانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. الجبن الخالع أي الذي يخلع القلب، بمعنى يزيله عن موضعه، وهذا للمبالغة في شدة الجبن أنه قد يصل إلى أن يخلع قلبه عن موضعه. شر ما في الرجل، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الشح الذي هو سبق أنه البخل وبين الجبن، وغالبا أنهما يجتمعان الشح والجبن، والكرم والشجاعة، فلا ترى كريما إلا شجاعا، ولا ترى شجاعا إلا كريما، ولا ترى بخيلا إلا جبانا، ولا جبانا إلا بخيلا، وهذا في غالب الأحوال. قد ذكر نحو ذلك ابن القيم رحمه الله في آخر كتابه الروح في بيان الفروق. فيستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله من الجبن والهرم. والهرم سبق بيانه أنه سوء الكبر وما يعتري الإنسان في كبره. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من فتنتين: فتنة المحيا وفتنة الممات. فتنة المحيا أي فتن الحياة الدنيا، وفتن الحياة الدنيا راجعة إلى أمرين، إما شبهات أو شهوات. من الناس من يفتن بالشبهات، ومن الناس من يفتن بالشهوات. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله من كل فتنة في الحياة، فإن الفتنة اسم جنس أضيف، واسم الجنس إذا أضيف أفاد العموم. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من فتنة الحياة، أي أعوذ بك من كل فتنة تكون في الحياة الدنيا. ومرجع فتن الحياة الدنيا إلى شبهات وشهوات، فمعنى أنه يستعيذ بالله تعالى من ذلك كله. وفتنة الممات، أي ما يكون بعد موت الإنسان من الفتنة. في قبره يسأل عن ربه وعن دينه وعن الرجل الذي بعثه الله فيهم، أي الفتنة التي تكون في الممات، وهي التي تسمى بفتنة القبر. ذكر بعض العلماء احتمالا آخر، مع أن الظاهر أن الفتنة الممات هي الفتنة التي تكون في الموت والتي تكون في القبر، لأنه قابلها بفتنة الحياة، فتنة المحيا والموت، أي الفتنة التي في الحياة والفتنة التي في الموت. وذكر بعض العلماء احتمالا آخر لفتنة الممات، أي ما قد يفتن به بعض الناس حين موته وعند السكرات ومعاناة الموت. وقد جاء في آثار، ولا أعلم في ذلك حديثا يصح، لكن وردت آثار أن الشيطان يعرض على الإنسان وهو في سكرات الموت ملة غير ملة الإسلام، ويريه أن النجاة فيها، يريه أن النجاة في ذلك، ومع ضيق الصدر وشدة الكرب وما يعانيه الإنسان حين موته من السكرة. فقالوا هذا المراد بفتنة الممات، أي الفتنة التي يفتنها الإنسان في سياق موته، هل يثبت حتى يموت أو يفتن في سياق الموت والعياذ بالله. وذكر بعضهم عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لما احتضر جعل يقول ليس بعد، أو ليس بعد ونحو هذه الكلمة، ليس بعد ليس بعد، ثم كشف عنه الشدة. فسأله بعض أولاده قال يا أبا عبد الله سمعناك تقول ليس بعد، فقال أتاني الشيطان فقال سبقتني يا أحمد، فتني يا أحمد، لم أدركك. قال فكنت أقول ليس بعد، أي ما دامت الروح في الجسد ما فتك. كذا احتمل بعض العلماء تفسير فتنة الممات، ومقابلة فتنة الحياة دليل أن المراد فتنة الموت، أي أن فتنة في الموت وهي فتنة القبر، وهي التي جاءت فيها الأدلة الصريحة. قال وأعوذ بك من عذاب القبر، وهذا سبق، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات عذاب القبر. والشاهد من هذا أن هذه الأدعية المباركة العظيمة التي هي من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم كان مما يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم.